السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. جاء في الحديث الذي خرجه الإمام مسلم في صحيحه من طريق أبي صالح أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وعفتهم الملائكة وذكروا الله في من عنده، فأنعم بمجلس تحفه الملائكة ويذكر الله أصحابه في من عنده. ومن أنت أيها المرء الذي ألم بالخطايا حتى يذكرك الله باسمك عند ملائكته؟ فهذا فضل عظيم وأجر كبير من الواحد القدير، جائزة لمن تعلم شريعته ليعمل بها ظاهرا وباطنا. فكان من رحمة الله لعباده أن جعل لهم هذه الجائزة لكي يتسابقوا عن حلق الذكر، وهي ومنها أن يذكرهم الله فلان من فلان، يشيد أو يثني عليه عند ملائكته أنه حضر مجلس العلم الذي يذكر به بآياته وأيامه. فنشكره سبحانه شكرا عظيما وحمدا كبيرا كثيرا مباركا فيه، كما يحب ربنا ويرضى أن يسر لنا هذا اللقاء يوما بعد يوم، لعله أن يكون منتهى الفردوس الأعلى من جنة الخلد. فإن مرتبة الصديقية وهي أعلى المراتب دون الأنبياء لا ينالها إلا أهل العلم من طلبة العلم العلماء، فإن الرجل يكون منزله في الجنة على قدر ما سمع من العلم وعمل به، فمستقل ومستكثر. فمنهم من يسمع 100 مسألة ومنهم من يسمع 1000 مسألة، فعلى قدر ما سمع وعمل من العلم وخشي الله من جراء ذلك واتقاه، فإنه يكون حينئذ في تلك المنزلة التي أعدها الله له. والمحروم من حرمه الحي القيوم سبحانه وتعالى. وقد فرغنا من التعليق على سورة الحاقة، وها نحن اليوم نلج مقتربين إلى ختم القرآن إلى سورة المعارج. قال الله تعالى في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع، من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن، ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى، تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين هم في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون قال الله تعالى سأل سائل بعذاب واقع أي دعا داع بعذاب واقع قيل هو النضر بن الحارث قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء فقال هو يعني حق هذا العذاب فإنه للكافرين ليس له دافع سيقع بهم من غير أن يكون ثم دافع ولا شافع يدفع عنهم العذاب فلا يظن أن رب الأرضين من الكافرين وقد كفر برب العالمين وسخر برسوله وكذبه أنه يمكن يعني الرب يعني يدفع عنه العذاب أو أنه يأتي شافع أو أنه يكون له مال أو عيال أو غير ذلك من الأسباب الذي يتوهم ويظن الكافر أنه يمكن أن يدفع عنه الله العذاب بها فالرب أخبر ولم تجد أصدق من الله قيلا إن تستفتحوا الآية فقد جاءكم الفتح يا رب أنزل علينا كذا إن كنا نحن كاذبين يا رب جاءكم الفتح فجاءت على رؤوسهم بطش بهم البطشة الكبرى في بدر وصار عليهم من الغم والهم ما الله به عليم هم يستفتحون. كان هذا الحق من عندك فأمطر علينا حجارة. يدعون على أنفسهم والعذاب ليس له دافع. هذا العذاب ليس له دافع من الله ذي المعارج. ما هي مصاعد الملائكة وهي السماوات؟ تعرج الملائكة والروح يعني جبريل عليه السلام إليه إلى مهبط أمره من السماء في يوم يعني يوم القيامة. يقع العذاب بهم في يوم القيامة. كان مقداره 50,000 سنة. هذا بالنسبة لمن طويل هكذا كافرين. أما المؤمن كما خرج الحاكم المستدرك فإنه يمر على المؤمن كما بين الظهر والعصر. يمر الوقت يسير على المؤمن. أما على الكافرين غير يسير طويل 50,000 سنة. لا إله إلا الله. 40 سنة ولا 10 سنين ولا 150 سنة ولا 1,000 سنة. ألف 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 إلى أن يصل إلى 50,000 سنة. طويل ولا قصير؟ يقول الجيولوجيون بحسب الأحافير الذي وجدوها من مهبط آدم إلى الآن بحسب ما وجدوا يقول عمر الإنسان من عهد نوح يعني إلى الآن من عهد آدم إلى عمره 10,000 سنة. بينه وبين النبي 1,400 سنة. قبله عيسى 500 سنة. قيل هذا لكن ما عندنا الآن سند للنبي. فتصور أن يوم القيامة ربما يكون أطول من إيش؟ من الحياة الدنيا كلها. 50,000 سنة مقداره. لكن على الكافرين فحرير بالرجل العاقل إذا سمع هذا أن يسلم. إن كان كافر يسلم لأن اليوم يكون طويل شديد. يصبح مؤمن. فإذا أصبح مؤمن خفض الله عنه ذاك اليوم فجعله كما خرج الحاكم المستدرك كما بين الظهر والعصر خفيف فترة يسيرة. هل تشعرون بما بين الظهر والعصر؟ لا تشعر إلا وقد أذن العصر. فما بين الفريضتين المكتوبتين وقت يسير. فهذه المعارج المصاعد وهي السماوات تعرج الملائكة والروح. يخصص خصص الروح مع أنهم الملائكة وهو جبريل لعظمه وعظم شأن اختص به اختص بالوحي وهو قوت القلوب. فانظر إلى سورة القدر القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر. ألم يقل تنزلوا الملائكة والروح وجبريل يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون. جبريل تعرج الملائكة والروح. فانظر كيف خصه الله في كل آية دون الملائكة لفضله. كذلك في سورة البقرة ماذا قال؟ قال سبحانه وتعالى من كان عدوا لجبريل فإن الله نزله على قلبك. نعم قال من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل. هذا يسمى أو يذكر على سبيل أنه خاص بعد تخصيص بعد إيش؟ خاص بعد العام. يدل على أهميته وفضله كما قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. طيب خلاص مدام ذكر الصلوات فالصلاة الوسطى هي العصر منها لكن لأهميتها خاصة. كذلك جبريل ذلك الملك الأمين القوي ذو المرة السوي عليه السلام ذو مرة فاستوى فكان بالأفق الأعلى. وجبريل ملك عظيم، فزع النبي لما نظر إليه وجالس على كرسي بين السماء والأرض، منظر مهول. سبحان الله كيف الله ثبت النبي لما رفع بصره إليه ونظر إليه، منظر يعني مهيب. فإن تأتي اليوم أفخم طائرة تحلق في السماء يسمونها بي خمسة، هذا ظاهر أفخم طائرة حلقت على السماء، أظن هكذا اسمها، تبدو في السماء كنقطة كذا. ويأتي جبريل إلى النبي ويرى على صورته الحقيقية، وإذا به يسد الأفق، يعني ربما الأرض عنده كخرزة يسد الأفق كله. وله 600 جناح طرف من أجنحته قادر على أن يقتلع القرى، قرى بكاملها، طرف يسير من أجنحته وليس جناح كامل، يسير، لأن الأرض بالنسبة له هذا اللي نعيش عليها يعني صغيرة. فأذهل العلماء وحير العقول، لكن لا حيرة بعد المنقول من دين الرسول، وأنه أتى على صورة دحية الكلبي. قال ابن حجر يعني فانضغط هذا الخلق الهائل، انضغط إلى أن صار صورة رجل لا إله إلا الله، يستطيع يدخل من أبواب المساجد، وهذا إعجاز يدل على أن الله على كل شيء قدير. إذ كيف هذا الخلق الهائل الذي الكرة الأرضية ربما صغيرة عنده ينضغط حتى يصير يمشي على الأرض، ويستطيع يدخل غار حراء ويكلم النبي، يستطيع يدخل المساجد. قال جاء أناس كما في صحيح مسلم يسألون عن القدرية، يسألون ابن عمر أنه لا قدر وأن الأمر أنف، نعوذ بالله. فحدث ابن عمر بالحجة الدامغة على أن القدر حق، وهو علم الله بالأشياء قبل تكوينها ومشيئته وكتابته لذلك وخلقه حق. فقال حدثني أبي، ما أسعد هذا الابن الذي أبوه عمر بن الخطاب، تحدثه يعني جلستنا مع آبائنا ليس كأولئك ممن حظي بأن والده منهم من الصحابة أو من رواة الحديث يكون أبوه عالما، وكان منهم ابن عمر أبوه عالم جليل وهو عمر بن الخطاب. فمن فضل الله أنه يكون مع أبيه على عشاء ويحدث عن رسول الله مباشرة، فتارة هو يحدث عن رسول الله وتارة يحدثه أبوه إن كان صحابيا. قال حدثني أبي قال بينما نحن جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل رجل شديد بياض الثياب، هذا يا أخوان الحديث فيه فضل جبريل علينا، وأنه كيف جاء وأرسله الله وأطاع الله يعلمنا أمور ديننا حتى جلس الطالب العلم في المجلس كيف تكون. قال أقبل رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. أنا أرى أنه أول شيء علمنا يا جبريل عندما أقبل على هذه الهيئة الذي أراد منها تعليم الناس هيئة طالب العلم كيف تكون، أما يكون طالب العلم ثوبه نظيفا، نعم، ويكون متعاهد لنفسه، ينتف إبطه، يحلق عانته، يتعاهد الفطرة، يطلق لحيته، يقص شاربه، لأن جبريل ما جاء على صورة رجل حليق، جاء على صورة رجل ملتحي، فطالب العلم ما يكون حريق اللحية. فحينئذ اقترب جبريل فقال سيل شواد الشعر سوي شديد بياض ايش ثياب شديد شديد سواد الشعر. الغريب انه يعني لا يرى عليه اثر سفر ولا يعرف منه احد. اذا ما كان احد يعرف منه فسيكون الفرد مسافر، والمسافر عنده مقتيد مثل الان خط سريع وانوار. اليوم الماشي حتى في الخط السريع يمكن يصل من جده الى مكه تبقى فيها نظيفه ولو مشي يوم كامل. نعم اول غبار تهب ويحتاج يجلس في الغبار ويحتاج فيصل عليه اثر غبره في شعره مو مثل اليوم. فاستغرب الصحابه انه كيف لا يرى عليه اذا سفر ومع ذلك لا يعرف منا احد. حتى دنا من النبي صلى الله عليه وسلم وضع يديه على ركبتيه واسند ركبتيه الى ركبتيه وضع يديه على فخذيه. هذه جلسه من يريد ان يتعلم ليست جلسه متعلم. فاول شيء علمنا جبريل اياه كيف يجلس طالب علم في الحلقه، ما يجلس كانه يعني متعالم او يجلس متواضع يريد ان يسمع. كما قال الامام احمد امرنا ان نتواضع لمن نتعلم منه، امرنا نتواضع لمن نتعلم منه. فقال يا محمد اخبرني عن الاسلام، الى ان اجابه النبي في كل مساله حتى سال عن الايمان وفيه ان تؤمن بالقدر خيره وشره. قال في اخر الكلام هذا جبريل اتاكم يعني على غير صورته، اتاكم على صوره بشر يعلمكم امور دينكم. وهذا كان من اسهل الوحي على النبي ان ياتيه على صوره رجل، وكان يتمثل باجمل الرجال وهو دحي الكلبي. قال جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وفي هذا يشرع أن يلقي الشخص السؤال على عالم في مجلس ليستفيد الناس ويعرف المسألة، لكنها عبادة عظيمة. يثير سؤال يكتب في ورقة يرى أكثر الناس واقعين في الخطأ فيكتب السؤال ويعرف الجواب، يقول أجبنا أيها المعلم فيجيب ليستفيد الناس. طيب فهذا حينئذ السائل الذي أثار المسألة شريك للمعلم، لأنه بسببه علمت المسألة، ومن دل على هدى كان له أجور من تبعه إلى يوم القيامة. طالب العلم ما يسأل المعلم يتعنت ويبين عجزه أو يتعالم عليه ويظهر علمه، يسأل لفعل يريد أن يستفيد، تعبد الله بإرادة الاستفادة. هذا الذي يحبه الله من الأسئلة سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى فاصبر صبرا جميلا. قال ابن تيمية الصبر الجميل ضابطه أن يصبر العبد على أذى الخلق من غير معاتبة لهم ولا توبيخ. أذاك ولا تعرف أنه أذاك يتصرفه. نعم فمرة أخرى تقابله أو في نفس المرة كأنه ما فعل شيء، لكن هذا انتبه إن كان حق عليك نعم فصبرت صبرا جميلا فهذا مطلوب، وأنه من غير معاتبة عرضت عن ذلك وكلمته كأنه لم يفعل شيء فهذا لك ثواب فيه عظيم. يقام يوم القيامة أناس فيقال أين الذين وقع أجرهم على الله، ما يريدون الأجر إلا من الله. لكن إذا كان لك حق شرعي بلغ فلان يصنع نميمة عليك مع فلان يقول ترى هذا فيه كذا وكذا، وبلغك أنه يصنع إيش أو يفعل هذه النميمة يوغر صدر فلان عليك يقول هذا فعل وهذا تعدى يعني بكلام في ظن وبهتان، فحينئذ يشرع أو يجب الإنكار عليه. تقول يا فلان ما صنعته مع فلان تجاهي ترى في الشرع نميمة، لا تقصد انتصار لنفسك، تقصد انتصار ايش؟ للشريعة. فعفوك عنه في ما يتعلق بك ثوابه عند الله، لكن إبداء وإظهار الشريعة واجب، سواء نم عليك أو نم على غيرك. تقول النميمة حرام، تبلغ حكم الرحمن، تقول هذا لا يحل لك ما فعلتها. كان يكون واحد ظلمك، تقول لا يحل لك ظلمي وإساءة الظن به، لا يحل لك شرعا. فهذا تبليغ لشرع الله سبحانه وتعالى، تبليغ لشرع الله، وهو يختلف عن الانتصار للنفس. والانتصار للنفس على كل حال، أسمع بعض الناس يقول انظر انظر ينتصر لنفسه. طيب يعني ما العيب في هذا؟ الذين إذا أصابهم البغي هم ما في مانع أن تنتصر لنفسك. تنتصر لنفسك، إنسان ظلمك بالكلام، تقول ما قلته عليه ظلم، لا يجوز له، نصر الشريعة من وجه ونصر نفسه أنه بريء من ذلك من وجه آخر. فيوسف لم يخرج من الناس إلا لما فهمت الحقيقة، فقال سله ما بال النسوة حتى يحسح الحق فيخرج للناس نقيا. فلا عيب على الانتصار للنفس بالحق، لأن هذا نصر الحق أصلا. أما نصر للنفس بالباطل هذه عصبية للنفس، ينصر نفسه بالباطل، يبرر على صورة باطلة، أهم شيء يخرج نفسه، هذا لا يصلح. أما إن كان بحق نعم، أما يخرج نفسه ليظهر أمام الناس أنه جيد، هذا نفاق، يقول هذا خطأ وأسأل الله وتقصير مني وأسأل الله أن يقويني. أما يقول لا هذا كذا وأنتم أسأتم الظن وأنتم، ما يجوز هذا. يعني كذبت الشخص قال حق وأنت قلت أسأت الظن، فيجب أن يكون إذا كان حق تقول نعم وتقصير وأسأل الله يغفر لي بهذا. كما رأينا يعني سبحان الله قبل فترة يخرج رجل ينتسب للدعوة في محتفل فيه نساء كاسيات عاريات، فليستلم جائزة ما قيمته هذه الجائزة، افتتاح قناة والقناة هذه أصلا لا تدعو الإسلام الصافي. نعم، فلما أنكر عليه من أنكر من الناس قام في تبريرات يعني خاطئة كاذبة، فالمسلم يقر بالحق ويستغفر الله ويسأله عفوة ولا يسرع الباطل ويبرر بالتبرير الخاطئ الذي يزيد الطين بلة، نسأل الله العافية. فالصبر الجميل الذي لا عتاب فيه والذي يكون بإخلاص. بعض الناس يصبر يرجو ما عند الناس صبره، يقول أنا لما أصبر على أذى فلان أتجنب المشاكل معه، ولأن المشاكل معه يتدي ضيق صبري، فلك أجر في هذا، لك ربط الدنيا فقط، أن يبقى قلبك مشارح مسرور بترك المشاكل. لكن احتسب أن تحبس نفسك نعم عن ملاحاته لله فتؤجر، وليس لأنك تقول لا أحب المشاكل ويضيق صدر الكلام معه، هذا ما لك أجر فيه، لأنك أردت فقط سلامة قلبك من الضيق، وهذا أمر مباح فقط ما تأخذ عليه أجر، أنك تسلم قلبك من الضيق. فالشيطان يسرب الإنسان عن نية صادقة، فياك وصرف إبليس لك عن الطاعة. فالصبر طاعة عظيمة، فإنه من الجسد بمنزلة الرأس من البدن، فلا إيمان لما لا صبر له. التوحيد إفراد الله بالعبادة وتوقير الله وتعظيمه ولزوم ذلك يحتاج إلى صبر. القدر والإيمان به يحتاج إلى صبر. قيامك لصلاة الفجر تحتاج إلى صبر. قعودك في الدرس إلى أن ينتهي الدرس لا صبر. فيوفى الصابرون أجرهم بغير حساب يوم القيامة. وأحسن الصبر الصبر الجميل الذي دعا له هو الواحد الجليل، فقال فاصبر صبرا جميلا. فإذا إذا قيل لك ما الصبر الجميل، لابد أن تذكر فيه أمورا وضوابط لها. أولا أن يكون بالله، جيد مخلص لله، فلن يكون لا جزاء فيه، ثالثا يكون غير معاتبة. هذا صبر جميل. بعض الناس يصبر لكن يبقى في قلبه شيء لا يذهب إلا بالمعاتبة والتوبيخ، فما صبر صبر جميل، لكن صبر وله هذا له أجر، والذي صبر جميل صبر جميل له إيش أجر. بعض الناس مشكلة يرى الصبر الجميل الذي صنعته معه ضعف وخور، تشوف أذيته وكذا يعني، فهل هذا يثنيك عن الصبر الجميل؟ قال العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه، ومن كما يقال بركة العلم نسبته إلى أهله، نسبته إلى لو لم يكن في نسبة العلم إلى أهله إلا أنك تكسر نفسك من الدعاوي وتتواضع لكن حري لك أن تحرص تقول قال فلان سمعت الفائدة من فلان إلى آخر. فقال علامة الأذنين ومن الأشياء التي لا يجوز أو لا يحسن فيها الصبر بل ينبغي الأخذ على الجاني فيها، من ذلك وجدت شاب متهور بين السيارات وجاء إليك وحذف عليك وكاد يهلكك أنت وأهلك، فتأتي تنظر إلى زوجك وتقول الله يهدي نصبر عليه، تأخذ رقم السيارة وتشتكيه المرور، لأنك وإذا سكت عنه سيؤذي إيش غيرك، فهذه أشياء لا يحسن الصبر عليها. نعم، فهذا سيؤذي غيرك لأنه طائش يجب أن يوقف عند حده، يتساهل بدماء الناس، يمشي كذا السيارات يضرب هذا ولا يرعوي، فهذا كما قال على الذين يعني أظن أن ضربت مثال وإن كان ما ذكره الشيخ لأشياء لا يحسن الصبر فيها. نعم، فرجل قال للنبي معكون النبي جاء أعرابي وأمسك ببردته نجرانية غليظة وجلده حتى احمر جلده أو أثر عليه، قال سلي من أهل الذي أعطاه، سله من هذا. كان الحق متعلق بمن؟ بالنبي فيما لا علاقة له بالدين، فالنبي عفى عنه وتبسم. في شيء جاء النبي ما صبر من جهة أنه لم يوبخه ويعنفه وينكر عليه، ذاك الخبيث الذي قال يا محمد لم تعدل. هنا هذه الكلمة وجهت لنبي مرسل من الله بخلاف ما وجه لعمر، ورآه عمر أنه لا علاقة له بدين الله لأن عمر مو مرسل إليه، فعمر لما قيل له لم تعدل من قبل متهور عجول جاهل قال له مذكر في المجلس هذا جاهل والله يقول عرض الجاهلين أعرض عنه عمر، لكن هذا تعلق بالرسالة رسول، قال لو لم تعدل قدح، فالقدح يؤدي إلى إيش؟ هدم رسالة كلها بأثرها، إن هذا رجل فاسق يعني ما بلغنا بها عن الله ترى كذب، يحتمل الكذب لأنه رجل غير مأمون في الدين ما يعدل. فهنا النبي تكلم لما كانت العلاقة للدين فقال خبت وخسرت، كيف عنفه؟ إن لم أعدل أنا ما يعدل، لابد هذا تنظر الفرق وتدبر. قال إنهم يعني الكفار يرونه بعيدا يعني العذاب ونراه قريبا، ما البعد القرب مستوي عند الله، ترى هذا الزمان نعيش فيه من خلق الله جل في علاه، كما يستوي عنده سبحانه وتعالى السر وعلانية يستوي عنده القرب والبعد، 50 سنة قريبا الله يراه، لا إله إلا هو. قال إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. سبحانك. قال تعالى مبينا أهوال ذلك اليوم حتى يكون العبد تقوى لله ومخافة له قبل ذلك اليوم وأهواله يوم القيامة. لو فطنت لهوله وتذكرت أهواله لفررت من أهل وجيراني وأوطاني، لفررت من أهل ومن أوطاني، كما قال القحطاني في نونيته رحمه الله. يوم تكون السماء كالمهل كذائب الفضة، فالسماء تنشق وتكون كالمهل كذائب الفضة معناه، وتكون الجبال كالعهن كالصوف في الخفة والطيران بالريح. الجبال الثقيلة تصبح خفيفة كالقطن. في آية أخرى تدل على ذلك، والجبال كالعهن المنفوش. العهن معناه الصوف، هذا العهن. هل في الحديث ما يدل عليه؟ ما رواه البخاري في صحيح، في صوم الصبيان عاشوراء، في صوم عاشوراء قال وكنا نعطي صبياننا اللعبة من العهن، يعني من الصوف، يتسلوا بها عن طلب الطعام، يدربوهم على الفطر، يدربوهم على صوم عاشوراء. وهذا يدل على رحمة الصحابة، وأنهم يعطون لأولادهم الحظ من اللعب، خاصة إذا كان في إعانة العبادة، إذا كان في إعانة العبادة يعطوه يلعب. اللهم ارضى عنهم. ورسول الله كان يدعى عائشة يعني تلعب بالعرائس، وربما هو أتى لها بها أو هي أتت من بيت أهلها، المهم دخل عليها ويتلعب العرائس أو عندها عرائس. قال يا عائشة ما هذا؟ قالت بناتي. طيب بناتك، يعني عرف أن هذا بنتك وهذا بنتك وهذا بنتك، وهذا أنه فرس، على صورة فرس. أنا قالت هذا فرس يعني. قال الفرس له جناحان؟ قالت ما علمت عن سليمان وأنها كانت له فرس لها أجنحة. فتبسم، حياة جميلة سبحان الله، ليس فيها ضغينة ولا أحقاد، ويعيشها الصحابة مع النبي في المدينة. اللهم ارضى عنهم، وصلى الله على نبينا محمد. قال يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن، ولا يسأل حميم حميما. قريب قريب الاشتغال كل البحالة، كل البحالة. يوم يفر المرء من إيش؟ من أخيه. يوم سبحان الله العاطفة تجذبنا، إذا رأينا أخونا تصل علينا يقول تأخرت على صاحب الدين وما عندي يعطيه، وراح شكاني ويوقفوني تعال اكفني، فتجد قلبك يطير إليه قبل بدنك. يا أخي هذه هذا ولا أيها الشرط كفالة لي، إن شاء الله نجمع له المال نفعل أخوك. لكن مع ذلك يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ولا يسأل حميم حميم، يعني قريب قريبة. يبصرونهم، أي يبصروا الأحماء بعضهم بعضا ويتعارفون لكن لا يتكلمون. سبحان الله العظيم. يود المجرم، يعني يتمنى الكافر، الكافر سمي مجرم، إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين كافرين. ذلك ما ينبغي الواحد على وجه من السهولة يقول فلان مجرم، يعني المجرم أطلق على الكافر. يعني إذا وجدنا في لغة الصحابة مثلا أنهم أطلقوها على المسلم إذا فسق بجريمة، و لكن هذا هو الآن متعارف، ولم أسمع أحد ينكره من أهل العلم. يقال فلان هذا اللص وإن كان مسلم يقال مجرم، المجرم مطلق في القرآن على الكافر. لكن على كل حال لا بأس من التفقه لزيادة العلم في الآثار، هل أطلق هذا اللفظ على من سرق مثلا فيسمى مجرم؟ ومبدئيا يصعب علي الإنكار، وأنا لم أسمع إلى وقت هذا من ينكره من أهل العلم. يود المجرم الكافر يعني لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، يعني يقال افتدي بولدك فنقتله، افتدي بولدك فنذبحه وتشفى من العذاب، يقول خذوا خذوا ابناء كلهم ببنيه كلهم، ما قال بولد الله واحد. يعني لو كان له 10 من الأولاد يفتدي به، ما عنده إشكال فيها مما يرى من هول العذاب وهول مطلع العقاب. وصاحبته أي زوجته، ما حكم أن يتخذ الرجل صاحبة له في الدنيا دون زوجة، لا يفعل معها منكر من شهوة أو تقبيل أو مس أو خلوة، لكن يعني يكون حديث بريء، استشارات من مرة لمرة يتصل فيها، وكيف أموركم، كيف العمل معكم وإلى آخره، وتقول والله فلان فعل كذا وزوجي كان قاسي وكذا وكذا، فتكون على وجه الصحبة يعني على وجه الاستشارة العلمية، اتصال بعالم تسأله، اتصال على وجه الصحبة، فما حكم ذلك إذا كان بريء؟ العلاقة هذه بريئة من كل إيش؟ رذيلة، لا إيماء نعم ولا تصريح، حياء في حياء من ذلك كله. ها؟ تقول لا ترى تكلم معك أنا كصاحب يعني كصديق، كأخ وصديق، ثم يكون بينهم علاقة، حرام، ما يجوز. ليس هناك الباب كله مسدودة، الباب كله مسدودة بعلاقات النساء بالرجال إلا باب واحد فقط، نكاح، ما في تراسل وما في، ما يجوز هذا أبدا. إن هذا التراسل بينهم ذريع على إيش؟ للزنا. وهذا سبحان الله تائب لعله أسر لبعض أصحابه، وينبغي أن يستر الإنسان على نفسه. أظنه أسر من نقلت لي القصة، ما أعرف هذا الرجل وما أعرف تلك المرأة، لكن الشيطان أدخله في ما يسمى بالعلاقة يبدو البريئة، وأن مصلحة الدعوة كذا، وأنه ويتكلمون. في يوم من الأيام تلاعب بالفتاة الشيطان حتى اشتدت عليها الشهوة، فقالت أنا الآن وحدي في البيت، هي رد فتعال شف، مع أن بدأت العلاقة كما يقال بريئة، وهذا من مداخل الشيطان. فمن قرأ قصة ترصيصة علم خطوات الشيطان، وأغلق الباب على نفسه ولم يفتح، لم يفتح، فإنه إذا دخله وانزلق فيه فقد لا يخرج منه إلا بكفر، كما فعل رصيصة، نظرة ولدت شهوة، ولدت وقاع محرم، ولد هلاكه على الكفر، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، كان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الكافرين، نسأل الله العافية. فإذا لا يجوز. البعض من عجيب أمره كما يحكي عن جاهليته، إن كان صاحبا وعشيقا، ولا شك أن هذه الهدايا كلها لبين العشيقين كلها سحت، لأن كل واحد منهم أهدى صاحبه من أجل الزنا يعني أو ذريعة للزنا، فلا ينبغي قبول هذه الهدايا، وينبغي له التخلص منها عند الدواء من العشق، لأن ابن القيم قال يقطع كل صلة تذكره بالمعشوقة قد مرض بحبها. فالمقصود أنك تجد هؤلاء بعد التوبة في علاقة مع الزوجة لم تكن في سالف أمرهم مع العشيقة، فتجد مع العشيقة الصاحبة كما تسمى عند هذا أهل هذا العصر، عنده فلان صاحبة ولا يعلم بها الزوجة كما كان العرب، خاطب الله القرآن الناس بلغة العرب، صاحب معنى زوجة. تجد الكلام المعسول والطيب والتبسم والنفقة الهائلة، فإذا صارت زوجة مسكينة ما رأت المسكين للعنف ورأت وجه العبوس مقهرا، لا إله إلا الله. ليش يا إخواني هذا؟ ليش؟ طيب الشيطان يعني في شيء آخر، النار حفت بإيش؟ فيجد سهل يعني عليه التبسم والكلام المعسول والأشعار لأنها طريق الزنا، فيجد سهل هذا ممتع، النار حفت بإيش؟ لكن لما تأتي الزوجة، الزوجة تعصم فرجها طريق الجنة، فيبدأ عند ما يتحمل العمل اليسير منها يجعله كبير ويدخل بوجه مكفهر. نعم، بين هذا طريق الجنة وجنة حفت بيش مكاره. كذلك قيل في البدع، ليش البدع تنتشر؟ نرى المبتدعة، اقرأ تغريدة رجل مبتدع، تغريدة إذا قلت تغريدة كلهم يعرف المصطلح إذا كان عالم بهذه الرسائل القصيرة تسمى تويتر. إيش هذا؟ 450 ناقل لتغريدته، 700 1500 صاحب سنة 17 25. ليش ينشر البدعة هذا؟ تكتشح الدنيا البدعة لأن قبولها سهل، حنا الحفرة الشهوات تقبل حتى الحق، يقوله مبتدع ويقوله صاحب سنة كلهم يقوله، يسهل الشيطان نشر الحق على لسان المبتدع أكثر من إيش؟ ليش؟ حتى يلمع هذا المبتدع، يعرف الشيطان خطة يقول خلي يلمع معلش يزين يشرها هو حق يريد يلمع نجمه، إذا لمع نجمه رجع الناس إليه فأبطل الشريعة. الشيطان يخطط فيتكلم بحق، يتكلم بالعلماء، قد يكون سرقه من العلماء من ابن تيمة وغيره ينشره، وإذا بالناس أمة تغرد عليه أمم. إذا هذا في دعوة أن تجاهد نفسك لأن تنشر الحق وصاحب سنة وتعرف أن هذا ثقيل عليك، لكن اصبر لا تكسل وجاهد الشيطان، هذا فيه دعوة، لأن الجنة حفت بالمكاره والسنة طريق الجنة، والبدع والشهوة والنار حفت بالشهوات والبدع طريق النار، كل بدع ضلالة كل ضلالة في النار. فتجد المبتدع سيطه أكثر، تجد مبتدع يعلن درسا، فتجد أمة يأتون صاحب سنة قليل. والله يا أخواني أنا حضرت درس شيخنا بن باز درس الفجر قبل وفاته بأيام، بل أظن كان يومين اختفى الشيخ، ذهبت بعدما سمعت وفاته وذهبت وجدت كرسيه فارغا في منزلي وتوفي، وأصابنا من حزن ما أصابنا. المقصود يعني أظن الحضور ما يجاوز درس الفجر قبل وفاته بأيام يسيرة، يعني 40 هذا مع إمامته، لكن إذا جاء قصاص ممن يدعو إلى خروج على الأمر وينظر على ذلك ويسموه عنده خطب نارية، تجد أمم حتى أن السيارات في الزحام تقول. لكن إن كان صاحب سنة فذلك فضل من الله، فضل من الله سبحانه وتعالى. طيب نقرأ الآن المسند. حديث رقم 79 اقرأ أو 80 اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغفر له وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع،
اللهم آمين،
في مسند أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص قال رحمه الله: حدثنا وكيع.
وكيع بن الجراح الرؤاسي ثقة حافظ.
قال حدثنا سفيان.
سفيان بن سعيد الثوري ثقة حافظ ربما دلس.
عن سعد بن إبراهيم
القرشي ثقة.
عن عامر بن سعد
الزهري ثقة.
عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إنك مهما أنفقت على أهلك من نفقة فإنك تؤجر فيها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك.
نعم، هذا الحديث إسناده صحيح، وفيه من الفقه فضل النفقة على الأهل، فخير النفقة التي حتى تقدم على النفقة في سبيل الله النفقة على الأهل، لأنه قال كما في سنة أبي داود: أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول. فدينار ينفقه الرجل في سبيل الله، والدينار الذي ينفقه على أهله خير منه كما جاءت أحاديث أو حديث في هذا المعنى. ولذلك حذرت الشريعة من إهمال الأهل من النفقة، فقال: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يعول قوته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك مهما أنفقت على أهلك من نفقة فإنك تؤجر عليها أو تؤجر فيها. وهذا المعنى لأجل الغفلة عن العلم، أكثر من ينفق على أولاده مصروف مدارس، شراء أثاث لهم، شراء مصروفات مدرسة، ممن يضجرون من الطلبات، يغفل عن مثل هذا الحديث، وأن هذا قربة لرب الأرض والسماوات. ولكن إنما الأعمال كما قال النبي بالنيات، فلأجل أنه لا نية لهم لا يحسون باللذة أثناء النفقة، فإن العبادة لها لذة والطاعة لها نور في القلب، فلما ينسوا هذا الاحتساب لا يجدون في صدورهم لذة لهذا الإنفاق بل شكوى. وربما الرجل منهم يلقى صديقه قال: يا أخي تعبت نفقة العيال، ويضجر ويتنفس في الشكوى، لأنه لا يتذكر مثل هذا الحديث وأنه يؤجر عند النفقة. فمن ذا الذي يخرج الريال والريالين مصروفا لولده ويتذكر هذا الحديث، وأن الولد في الفسحة يحتاج أن يأكل ويتقرب إلى الله في كل كبد رطب صدقة، من يتذكر هذا الحديث؟ قليل، قليل العباد الشكور. فمن أعظم ما تشكر الله به أصلا أن تطلب العلم، شكرا لله أنه خلقك أو جعلك مسلم، تطلب علم تزداد بصيرة بدينك، ثم تذكر مثل هذا الخير. فقال: حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك. قال علام العثيمين: ليس هذا الحديث على ظاهره، فإنه لم ينقل عن الصحابة أنه الواحد منهم يعني كان يرفع اللقم إلى أهله، لقم نفسه مرة ولقمة إلى أهله، لقمة 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 لقمة، ولكن محمول على إيش؟ توفير ما يؤدي إلى اللقمة التي ترفع. وإن كانت الأهل نفسهم يرفعونها، لأنه كان سبب الرفع منه أنت جئت الطعام، فحينئذ رفعوا اللقمة. وليس معناها أن من السنن ما يفعله البعض يراها سنة مستقلة، يأكل ويلقم أهله، يقال هذه السنة كما سنة السواك. من أين؟ يقول: حتى اللقمة ترفعها إلى فيه. ف فقال العلامة ابن عثيمين هذا حديث عن المجمل ننظر لعمل السلف يقصد ما وجدنا عمل السلف يدل عليه، فحينئذ يكون هذا الحديث كما يسمونه مجاز، وإن كان ليس هناك مجاز في اللغة، بل أنه لما كان سبب لرفع اللقمة لأنه هو الذي أتى بالطعام للأهل ذكر كما يذكر في اللغة أحيانا المحل ويقصد الحال. نعم اقرأ. هذا من معنى هذا الحديث؟ يضحك الله إذا وضع الرجل لقمة في فم امرأته أشند. فعليك أنت عليك البحث، يأتينا بالحديث الذي فيه أن الله يضحك إذا لقم الرجل امرأته. لا شك هذا من طيب المعشر، في يعني عموم قوله يعاشرهن بالمعروف، لكن أن يكون هذا سنة مستقلة، أقصد سنة مستنبطة أو عمل مستنبط، عمل صالح قصد مستنبط من جهة المعاشر المعروف ودعابة الأهل وإلى آخره في هذا الباب فقد يقال، لكن سنة مستقلة كالسواك إن لو كان كذا لحرص الصحابة لنقل عنهم مثلا إنه كان من عدد مطعمتهم لقمة لقمتين هنا ولقمة في امرأته لقمتين هنا، وما نقل حرصهم لو عرفوا لنقل لأنهم يعرفون هذا الفضل وكيف يترك الأجر هذا، وما عرف عنهم ولا في قصة إنه كان واحد يلقم امرأته كما الطائر يلقم ولده الصغير. إن كان معاشرة بالمعروف هذا طيب، يعاشرها بالمعروف ويضاحكها والمداعبة واسعة، لكن سنة مستقلة يحتاج إلى دليل. نعم اقرأ.
قال رحمه الله حدثنا وكيع، وكيع بن جراح جراح الرواسي ثقة حافظ، قال حدثنا سفيان
بن مسروق الثوري وهو ثقة حافظ ربما دلس،
عن عاصم بن أبي النجود
بن بهدلة بن أبي النجود صدوق له أوهام،
عن مصعب بن سعد
ثقة،
عن أبيه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل من الناس، يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه، وما يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على ظهر الأرض ليس عليه خطيئة.
نعم هذا الحديث إسناده حسن. نعم وفيه من الفقه الدعوة إلى الصبر على البلاء، وأن البلاء سنة الأنبياء، سنة الله في عباده الصالحين وأمثلهم وأشدهم إيمانا أو أقواهم إيمانا الأنبياء، فقال أشد الناس بلاء الأنبياء، فهذا فيه تسلية للمصاب أن الله يشدد على المصاب على المسلم في البلاء بقدر دينه، فقال النبي أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل في الأمثل، فهذا فيه دعوة إلى أن يكون الرجل صالح، والصالح وقائم بحقوق الله حقوق الخلق، لأن الصالح إذا ابتلي يرجو من الله أن يكون هذا رفع درجاته، وأن الأنبياء ابتلوا، أما يكون الرجل على فسوق وغفلة ثم يحتج بهذا الحديث فهذا زيادة على غفلته، فإن ذلك في من كان تقيا صالحا فإنه قال أشد الناس بلاء الأنبياء، فعلى المسلم على كل حال أن يتهم نفسه ولا يزكيها ويقول ما حصل لي من مرض ما حصل لي من فشل في تجارة لعله بسبب ذنوبي، فيستغفر الله ويستعتب ولا يضع نفسه موضع الصالحين ولكن مع ذلك من كان قائم بحقوق الله وحقوق الخلق فحصل له مثل ذلك، فليعزي نفسه بمثل هذا الحديث. ثم الأمثل فالأمثل من الناس، يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء. وحتى كان يبتلى في من كان قبلنا بالمنشار يوضع على مفرق رأسه يمكن الله عدوه منه، ليوضع عليه المنشار ابتلاء من الله أن يمكن عدوه منه فينشر، ناهيك عما يحصل من ألم حتى يفارق الحياة وينفلق رأسه ويصبر. ويدل على ذلك ما رواه المسلم في صحيحه من حديث خباب الأرك قال أتيت النبي وهو متوسد بردائه الكعبة فقال يا رسول الله ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا؟ قال إنه كان يؤتى بالرجل في من كان قبلكم فيوضع المنشار أو المئشار، قال المنشار أظن هنا، على مفرق رأسه، المفرق رأسه، فيشق نصفين ويؤتى بأمشاط الحديد فيمشط بها ما دون عظمه من لحم وعصب، لا يرجعه ذلك عن دينه، لكنكم قوم تستعجلون. لا إله إلا الله، انظر البلاء الشديد. وأصحاب الأخدود ابتلوا في إيمانهم، جمع الناس لحدثه المسكين أو لمذلته، جمع الناس قال له الغلام اجمع الناس، احنا غلام هذا سبحان الله كيف موفق، يبي الناس يؤمنوا، كم كان فيهم كافر بسبب هذا الملك وغيره أو بمستدلهم الشيطان، قال لن تقتلني، لأنه كان الغلام كان في صحيح مسلم كلما أراد الملك أن يقتله نجاه الله، أخذوه في قارب، قال اللهم اكفيهم بما شئت، فانقلب القارب غرقوا أو حصل لهم ما حصل وجاء يمشي، ربما مشى على البحر من نقذه الله، وجاء الملك قال أخذوك القارب غرقوك كيف جيت، خذوه، أخذوه إلى أعلى جبل، قال فإذا صرتم في أعلى فدهدهوا، فطلعوا اللهم اكفيهم بما شئت، يعني طرب الجبل أو سقطوا أو ما حصل لهم جاء يمشي الملك، قال وين سقطت الآن كيف يعني جيت، المهم قال لن تستطيع أن تقتلني حتى تأخذ سهم فتضعه في كبد القوس، قل بسم الله رب الغلام، يبي الغلام نفسه يقتل معليش في سبيل أن يؤمن الناس هؤلاء. وهذا في اليمن أو في نجران الله أعلم في أي مكان، قيل أثر الحدود موجودة الآن الله أعلم، المهم نجران، فأخذ في كبد بسم الله رب الغلام واستقرت في صدغها وكما جاء ثم مات، فآمن الناس وابتلوا في إيمانهم، فحفر الخبيث ذلك الملك اللعين حفر لهم حفر وأوقد فيها النيران، وبدأ الجند اي والله أعوذ بالله، حتى يعني منظر محزن حقيقة، كاد الإنسان يخشعر لما يسمع القصة أن الأم مسكينة هي ولدها، لأن تعرف بعض الأمهات ملصق الولد بها، فكان ممن دهده فيعني تثبطت، فنطق الغلام قال يا أمي اصبري أنت على الحق، فنزل هو أمه في النيران، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، فانظر كيف بلاءهم كان، قال لكنكم قوم تستعجلون، فعلينا نحن أن نصبر على جور ولاتنا ولو جاروا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض، نصبر على البلاء ولا نفعل كما فعل أقوام خرجوا على ولاة أمرهم ما صبروا على بلائهم فنالهم من البلاء ما هو أشد من بقائهم تحت ولايتهم، نسأل الله أن ينفعنا وياكم ما سمعنا وتعلمنا، وانتهى الوقت، وهذا سؤال واحد أو سؤالين ثم ننصرف راشدين، ما حكم توجيه سؤال بغية إبكاب طالب العلم بالجواب؟ هذا تحدي لا يصلح يكون حاضر مع حلقة طالب العلم، فيسأل الشيخ سؤال هو يعرف الجواب لكن وده يبكت ويذله بالإجابة، هذا نية سوء، ارحم أخاك قل ولد يعلمه ليرحم، اسأل نعم لكن لم تبكته. فيجيب المعلم بجواب يوافق ما تريد، ثم يبدأ ينظر إليه نظرة المنتصر. لا يجوز هذا، هذا تحدي، هذا تحدي، هو بعلم يريد لأخيه الخير، يشفق عليه، يفرح أن أخوه جمع الجواب حتى لعله يهتدي، ما يبكته ويكون قضية انتصار للنفس وتحدي، فتزول يزول مقصود من العبادة، عبادة السؤال. السؤال ترى عبادة، طرح السؤال على الشيخ، يا شيخ ما حكم ملك يكتب لك حسن السؤال أهل العلم؟ قال فاسأله. والعبادة إما فعل واجب أو فعل مستحب، وطلب العلم إما واجب أو مستحب. إذا سألت عن نافلة كيفيتها مستحب، سألت عن فريضة واجب هذا السؤال، فحينئذ تؤجر مجرد طرح السؤال. أفرض المعلم كغيره، ما مر معلم في الأرض من ابن عباس إلى آخر العلماء من الناس كالشيخ العلامة بن باز والعلامة الألباني والفوزان ونحوهم إلا في أجوبة يقول ما أدري. ستجد هذا شيخنا العلامة الألباني، طرحت عليه السؤال عندما ودعته في المزرعة في الأردن، أن ما دليل منع الناشز من النفقة مع أن اسمها زوجة، اسمها زوجة كما قال ابن حزم، وأمرنا بالنفقة على الزوجة، فالجمهور يقولون الناشز ليس لها نفقة. فقال ما أدري. وسأل شيخنا العلامة بن باز رحمة الله عليه عن العقوبة العسكرية، يعاقب الرجل العسكري إذا لم بحد كالزنا يجلد 100 جلدة، ثم يعقد له مجلس عسكري ويعاقب عقوبة أخرى يسجن لحق العسكرية. قال اجتمع وأفتي، لا أدري، يعني اجتمع مع زملائي وأتباحث معهم حتى أفتيك بهذا. وسألت بالأمس شيخنا العلامة صالح الفوزان وقد حضرت نازلة، فقلت له هذا مريض بين أيدي طبيب، وهذا الطبيب يقول نسبة نجاح العملية إذا قطعنا رجله نسبة بقاء الحياة 30%، وإذا تركناه يموت أسرع، لكن قد لا ينجو، غالبا لا ينجو، لكن ينجو بنسبة 30% إذا قطعنا رجله. وأهله زوجه وبنته معارضين في المستشفى، ما تقطع رجله ولا يموت، فأي شيء نصنعه؟ قال ما أدري، ولكن أعطيك المشايخ. فلا يزالون هيئة العلماء وأنا معهم في مكالمة يدافعون الفتوى، هذا يعطي هذا وهذا يعطي هذا، حتى رجعت المفتي فقال، رفع الله قدره، قال ما دام فيه نسبة للحياة فلا يطاع أهله في استبقاء أو منع استبقاء حياته، فلتقطع رجله. هل ما استحدث في مساجدنا فإذا قال، عفوا وتكمل الكلام، فإذا قال العالم أبحث، فحينئذ ينتظر حتى يكون وقت البحث، هل ما استحدث في مساجدنا من البدع مثل الفرش؟ الفرش يعني في المسجد، في إيماء لابن تيمية أنه محدث، لأن كان في عهد النبي الفرش حصبة، ما كان تفرش المساجد بالسجاجيد، مع وجود حصير وجود كان النبي يترك هذا الفرش، فكان في إيماء من كلام تيمية أن هذا الفرش في المساجد ليس من السنة، لكن يعني هذا محل تدبر ونظر، لأن يعني الإمكانيات في هذا العصر صارت كبيرة. نعم، و الحقيقة شبه اتفاق، إن لم يكن اتفاق كامل بين علمائنا المجتهدين، لم نسمع أحد منهم ينكر في عصرنا هذا بعد اتساع الحمد لله الأموال واتساع. نعم، ففي البدع أن يكون البانع موجود، لكن لعل المانع هناك وقتها يعني قلة ذات اليد من مثل هذا الفرش. وعلى كل حال لم نسمع أحدا في حول مساجدنا ينكر في عصرنا هذا ذلك. أما المنبر يعني الخطوط التي في المسجد، فاختلف العلماء فيها، منهم من بدع ذلك ومنهم من أقره. فالعلامة الباني بدع خطوط المساجد لإصلاح الصفوف، شيخنا الفوزان يقول لا ليست بدعة، لأنه مرة قلت له يا شيخ ترى يعني أليس المانع إذا لم يكن موجودا في عصر السلف وقام المقتضي ولم يفعله النبي يكون هذا محدث؟ فالخطوط ماذا نقول فيها؟ فشكت الشيخ، ثم جاء بعد يوم أو يومين زرته أيضا، كان جارنا بالطائف الشيخ، وكان كنت أزوره في مكتبه وفي منزله، هو جارنا واستفدنا منه ودرسنا عنده في المسجد رحمة الله حفظه الله. فقال تأملت القاعدة التي ذكرتها ونقلتها عن الشيخ الإسلام المقتضي والمانع، فلا أقول يعني يقصد بقول علامة الألباني من أنها محدثة، قال لي لا أرى فيها مانع، لأن المانع في عصرهم كان موجودا من جهة الإمكانيات في الفرش، ما كان أصلا في فرش حتى يضعون فيه خطوط، والخطوط هذه مقاطعة، والخطوط فيه والخطوط في الحصبة، الخطوط في الحصبة لا يمكن أن تحدث، فإذا المانع كان موجودا فلا بأس حينئذ، إذا وقد وجدت الآن يعني سجاجيد وتحقق مصلحة أن تفعل. لكن ذكر العلامة الباني ناحية أخرى، وهي أنه يتعطل عمل الإمام اتكالا، هذه ذريعة الإمام يصير ما يتعهد يجي استو اعتذروا كما فعلناها، قد شفت من الإمام ينظر نادر، هذا ينظر في الصفوف تأخر تقدم، هذه السنة، بل كان عثمان يرسل الناس يصفوا الصفوف ثم إذا قالوا له خلاص استوت الله أكبر وكبر. فلما وجد الخطوط هذه صار الإمام إيش يجي يبي نفسه إذا كان فيها نوم يقول خلاص في خطوط، فيترك تصليح إصلاح الصف، مع أن الصف لن يعتدل مع وجود الخطوط، فمكون أنها ذريعة لهذا على الأقل ينبغي ترك الخطوط في المساجد. زمان، لكن كلامنا على مسجد رسول الله، لا نبي مسجد رسول الله، مسجد رسول الله يقول الشيخ كان حصبة مفروش بحصبة، اي لكن قصد الشيخ انه ما دام في حصبة لا يمكن نضع عليها خطوط، يعني المانع موجود من وضع الخطوط في زمنه، هذا يقصد الشيخ، هي مسألة علمية الان. وهي يقول ابن تيمية إذا وجد المقتضي لفعل عبادة لوسيلة العبادة وانعدم المانع ولم يفعلها النبي فهي بدعة. فالشيخ لما ذكرت له هذا النقل عن ابن تيمية صبر وسكت، فجاء بعد كم يوم وقال لي تأملت القاعدة هذه فرأيت أن هنا لا تعمل. لما؟ قال لي الشيخ المانع كان موجود، عدم وجود أصلا فرش والحصبة لا يمكن يستقر على خطوط. فهمتم الآن؟ طيب الظاهر أخرناكم اليوم، فنأجل بقية الأسئلة درس المغرب. نعم إن شاء الله درس المغرب اليوم موطأ مالك، والحمد لله رب العالمين.